المخلوق، كما كنا نسمع هذا كثيرا في بلادنا السورية، ولنا مجادلات ومناقشات مع بعض المبتدعة الضالة، فكان أحدهم يعالج القضية بعقله الأعوج المنحرف، فيقول أنه الإنسان إذا كان له حاجة عند أمير أو وزير، هل يأتيه ويطلب منه حاجته أن يقضيها، أم يدخل بينه وبين ذلك الأمير واسطة؟ فكنا له كنا نقول لهم إيه نعم لابد من واسطة، لكن إيش رأيك الأمير الذي ليس بحاجة للواسطة ويقبل ويفتح بابه لكل الناس أن يخاطبوه وجها لوجه وأن لا يدخل واسطة بينه وبينه، هل هذا أفضل عندك أم الأمير الذي لابد من واسطة يفكر قليلا المسكين وينتبه لضلاله على تردد، لكن لا يسعى أن يقول، خاصة حينما أذكره بعمر بن الخطاب الذي أطلق عليه بعض المعاصرين وكذب إنه أول ديمقراطي في الإسلام، فهم يعنون بالديمقراطية كما تعرفون العدالة، عمر الخطاب هو أول ديمقراطي بزعمهم، أما أبو بكر وأما الرسول الذي رباهم فلم يكن أول ديمقراطي في تعبيره. الشاهد حينما نذكر هؤلاء الضالين بأن عمر الخطاب كان يأتيه البدوي ويقول له يا عمر حاجتي كذا وكذا، ماذا ترى هذا أفضل؟ وإلا هذا الأمير الذي ضربت لي المثل فلا يسعه إلا أن يقول أن عمر أفضل، فنقول لهم يا مساكين يا ويلكم لقد شبهتم رب العالمين بالأمراء الضالين وأبيتم أن تشبهوه بعمر العادل الحكيم، ولو أنكم شبهتموه لكنتم في ضلال مبين، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكيف وأبيتم أن تشبهوه بعمر وشبهتموه بالظلمة؟ أنا يكفيكم هذا تنبيها في ضلالكم في توسلكم إلى الله بالنبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن توسلكم بمن دونه مقاما ومنزلة، فيسقط في أيديهم كما يقال. هذا النوع لا شك فيه أنه شرك أكبر، لكن هناك نوع من التوسل ليس من هذا القبيل إطلاقا، فقد جاء عن بعض المعروفين بتمسكهم بالكتاب والسنة أنهم جوزوا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط دون كل الأنبياء دون كل المخلوقات، تمسكوا بحديث الضرير، منهم العز بن عبد السلام، منهم الإمام الشوكاني الذي خالف مذهبه مذهب الزيدية وانتمى إلى الكتاب والسنة ولم يرضى بديلهما شيء آخر، بل قد روي عن الإمام أحمد إمام السنة أنه قال بالتوسل للنبي صلى الله عليه وسلم وقوفا منه عند حديث أرباع الحديث الضرير. فهل نقول في هذا النوع الثاني ممن أجاز التوسل وإن كنا لا ندين الله به أنهم تركوا الشرك أو وقعوا فيه؟ الجواب لا. إذن التوسل بالمخلوقات له حالتان، من توسل مشبها خالق المخلوق فهو الكفر بعينه، ومن توسل ظانا منه أن هذا عليه دليل هو حديث الأعمى أيخطأ ولا يضلل فكيف يكفر؟ نسأل الله عز وجل حسين جعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكرت يا شيخ أثناء كلامك عن التصوير كلام عن صورة الفيديو أنها شد حرمة، وهل يدخل في ذلك أيضا التلفزيون؟ وعندي تعليق على ذلك إذا أمكن.
ما هو الفيديو؟
نعم.
هو التلفزيون ليس هو الفيديو،
يعني إذا
عدوما ناتج ما أخذ.
طيب
أي فرق؟
هناك شيخ إذا يعني حتى ما نعلم في بالنسبة للتصوير الفيديو أنه تصوير ذبذبات أو أمواج كهرومغناطيسية، والصور التي تظهر على الشاشة ليست صورة حقيقية.
هذه الفلسفة التي أضلت المسلمين، يا ترى مكلف المسلم أن يعرف هذه الفلسفة أم ينظر فقط هذه صورة ولا ليست بصورة؟
لكنها ليست على رقم وليست على يعني صورة مادية، وإنما هي أكثر ما تكون بالأشباح.
أنت الآن ولا مؤاخذة تحكي كلاما تخالف المادة، تقول ليست مادية، وإذا هي مصورة في إيش؟ في الهواء، ولا في عندك أشرطة وعندك أجهزة، هذه ليست مادة؟
الصورة ليست مادة
عجيب. وإذا
طاقة،
طاقة، والطاقة ليست مادة؟
والله حسب ما تعلمنا مجال تخصصي في الفيزياء أن الطاقة والمادة يعني متغيرات، فيمكن للطاقة أن تدخل المادة.
أين قرأت هذا الكلام؟ في كتاب الله ولا في حديث رسول الله ولا في كتب النصارى؟
هو هذا العلم عدته ذلك، ما أدري عنه.
المسألة فيها نظرة ثانية.
لا خلاص العلم يثبت ذلك ويقول أنه ليس مادة.
يقول أن الطاقة شيء.
لا أجبني.
نعم.
يقول العلم أن الطاقة ليس مادة.
نعم.
العلم يقول كل شيء مادة، ولذلك أنكر وجود الله لأن وراء المادة. كيف تقول أنت تقول العلم ما هو طاقة؟ الطاقة ما هي مادة؟ كل شيء هو مادة، لكن طبعا هذه المواد تختلف إحداهما عن الأخرى.
محسوس.
نعم.
أقول أبناء محسوس يعني
لا يقال، يعني أنا أخشى ما أخشى أن تقول بقى الطاقة ليست مخلوقة.
لا هي مخلوقة، ما أنت متعلم هذا.
كل مخلوق مادة يا أخي.
يا أخي اكتشفوا أخيرا أن المادة والطاقة شيء واحد، وأن المادة تحول إلى الطاقة.
لا يزالون مختلفين إلا أن الله
رحمه. هذه الأمر يستاهل
كلها. أستاهل.
بالنسبة لرفع اليد للسلام، رد السلام، أنت قلت إذا كان أتى من أمام الصف يرفع شيئا قليلا، وإذا أتى من فوق من وراء الصف يرفع أسفل حتى يبين. طيب بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم تحريك يعني الرد حركة الرأس، ألا يفهمها ويتبه إليها من هو في يعني من أتى من خلف الصف دون أن يحتاج إلى مبالغة في الرفع؟
لا ما ينتبه لها مجرد تحريك الرأس، لأنك ستسأل تحريك اليد أظهر في الإشارة ولا الرأس؟ اليد بكت ما تحتاج إلى أخرى. رؤية الرأس حينما تحرك من أمام أظهر ولا من خلف؟
من
هذا هو يعني القضية. نعم
الاثنان معا ولا
لا؟ لا واحدة بس كنا معا واحدة. المهم انه يعني المسلم حتى لو كان عاميا لازم يكون كيسا فطنا فقيها، ولو كان عاميا يعني يقدر الامور، يقدر الظروف التي هو قد يكون فيها. فجاء امام المصلي قال له السلام عليك، فالمصلي لا يعرف أنه إذا عمل هكذا فهم المسلم أنه رد السلام، لكن جاء من الخلف أو سلم من بعيد فما يكفي هنا ذاك إلا أن تكون إشارة أجلى وأظهر وأولى.
معناته الإشارة ممكن تكون في الخارج.
كيف؟
بالنسبة للصلاة
يا شيخ، هل يشترط أو هل يصل الصلاة إذا لم يتنفر الإنسان بالأمور الواجبة أو الأركان التي يعني يكون فيها قول، هل يفضل هذا الشيء؟ لأن بعض أهل العلم يقول أنه يفضل الصلاة.
حدد ما هو الشيء الذي يبطل
يعني إذا
أو لا يبطل.
إذا لم يسمع المصلي نفسه مثلا سورة الفاتحة فإن صلاته باطلة. هل هذا صحيح؟
أنت تقول إذا لم يسمع أم تريد أن تقول إذا لم يحرك لسانه؟
لم يسمع يا شيخ من بعد أولا إذا
ما
يعني شيخ إذا ما أسمع الحالتين يعني الأولى أعم من الثانية يا شيخ الأولى أعم من الثانية تدخل هذه في الأولى
الأولى أعم من الثانية
نعم
الأولى إيش هي؟
إنه يسمع نفسه
طيب
وأما الثانية هذه أخف يعني
أي أهم الأولى أم الثانية؟
عندي يعني
عندي كل عندي
الأولى
الثانية
طيب الثانية نعم
صح؟
صح نعم
طيب
فجاوب السؤال
الله يجيك انت ناسا من تحكي يجيك تعبيرك أن يسمع نفسه قد يصح أحيانا ولا يصح دائما أما تعبيرك الثاني أن يحرك لسانه فهذا قاعدة مضطردة فقد يكون هناك إنسان سمعه ثقيل بل هو أصم لا يسمع صوته بأذنه لكن يعرف أنه يحرك لسانه وتحريك اللسان هو كناية عن أنه قرأ فيمكن أن نقول قرأ فلان وأسمع نفسه وقرأ فلان وما أسمع نفسه إذا كان الثاني ما أسمع نفسه لصمم في أذنيه فهو قارئ وإذا ما أسمع نفسه ولا صمم في أذنيه بل سمعه طبيعي جدا فهو لم يقرأ كما ينبغي لأنه تعرف أن في الأحرف العربية ما مخارج يختلف مخرج عن آخر ولذلك العبارة الدقيقة هو أن يحرك لسانه وهذا التعبير هو الذي جاء القرآن قال لا تحرك لسانك لتعجل مني لا تحرك من لسانك
كمل الجواب على
هذا اسمحوا لنا إذا
نكمل
هالكلمة بس أقول تحريك اللسان هو الكناية عن القراءة والقراءة ولا شك هو المقصود لأنه قد تكون قراءة تصور ذهني وليست هذه القراءة المشروعة فهنا نسمع قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب رجل مثلا وضع المصحف أمامه وصار يقرأ بعينه ما هلك لسانه هذا ما قرأ ولذلك فقول العلماء الذين أشرت إليهم قول حق لكن التعبير ما هو دقيق إن يقال أن يسمع نفسه لأنه قد يعرض له شيء يمنعه من أن يسمع نفسه قد يكون رجل سمعه كما قلنا طبيعي لكن في حوله غوغاء ضوضاء ويقرأ قراءة لو خلى بنفسه لسمعها أليس هذا معلوما؟ فإذا ليس التعبير هذا للتعبير الدقيق وإنما أن يحرك لسانه فهذا هو القراءة فإذا ما حرك لسانه فما قرأ فقول العلماء هو صح.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فحياك الله يا شيخنا في بلدك الثاني ونقول لك لا بأس طهور إن شاء الله وأطاع الله في عمرك حتى ننتفع بعلمك ونخبرك بمحبتنا لك في الله وإن الفضل لله ثم لك في تعريفنا بالمنهج الصحيح إلى تلقي الإسلام قولا وعملا جزاك الله عنا خير الجزاء. السؤال الأول ما حكم البسملة للوضوء داخل دورة المياه خاصة وكما تعلم أن دورة المياه تشمل المغاسل ومكان قضاء الحاجة.
هذا أسئلة النساء قلت؟
نعم
ما شاء الله.
نساء خبر الدمام
ما شاء الله. لقد تكلمنا كثيرا في هذه المسألة، وإن قد طلبتم الاختصار في الإجابة فنقول إن البسملة التي تشرع بالنسبة لمن يريد قضاء الحاجة حينما قبيل أن يقلع ثيابه ويجلس لقضاء الحاجة، فلا يضر بعد ذلك أن يكون مرحاض في غرفة صغيرة وبجانب المرحاض حمام ومغسل، لا يضر هذا كله، لأننا نفترض أنه لو كان في المغسل بجانب المرحاض المغسل التي يتوضأ فيها، فهو حينما يقف يقعد على المرحاض وقبل أن ينزع ثيابه يقول بسم الله، وكذلك عند الخروج يقول غفرانك. هنا ما في خروج لأنه سينتقل إلى المغسل، لكن مقصودنا في الخروج يعني أن يجمع فيها بهروب وأن يمشي ولو خط واحدة فيكون غفرانك. هذه الجواب عن هذه المسألة.
إذا حتى ذكر الدخول يكون في دورة المياه
ليس في داخلها، لأنه الذي فهمته أنه ليس مرحاضا محصورا،
نعم،
لما في داخل الغرفة
فيه مرحاض وفيه مرحاض.
أيوة، فحينما يتقدم إلى المرحاض ليجلس هنا يقول أعوذ بالله من شر الخبث والخبائث، وإذا انتهى ورفع ثيابه حينئذ يقول غفرانك ولو مشى خطوة واحدة.
السؤال الثاني يقول: إذا كان مكان قضاء الحاجة في بيوتنا باتجاه القبلة فماذا نعمل؟ وكذا لو كنا في سفر فعند قضاء الحاجة هل نستدبر القبلة؟ يبدأ السؤال في السفر حتى في مكان يعني في فندق أو في مكان
يعني بين الجدران.
بين الجدران.
الصحيح في هذه المسألة التي كثر الخلاف فيها قديما وحديثا هو أنه لا فرق بين الجدران والصحراء، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الخلاء أو الغائط فلا تستقبلوا قبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا. راوي الحديث هو أبو أيوب الأنصاري، قال: فلما ذهبنا إلى الشام وجدنا الكنف متجهة أو موجهة إلى القبلة ونحن نستغفر الله تبارك وتعالى. روح شوف يا محمد، نحن نستغفر الله، وهذا فيه فائدة وهي أن راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره، وهو روى العموم وعمل به، لأنه يقول: وجد الكنف هناك في الشام وهي بطريق حال البنيان، فقال: نحن نستغفر الله. فإذا جواب السؤال أولا هو الاقتداء بقول أبي أيوب الأنصاري راوي الحديث. ثانيا، إذا كانت الدار ملكا للقاطنين فيها عليهم أن يجروا الإصلاح بحيث أنهم لا يضطرون لمخالفة والاختصار على الاستقرار. هذا نزول لرغبتك في الاختصار.
ما هي كيفية عمرة الحائض؟ وهل يشترط أن تحرم من التنعيم؟ ومن قال بذلك من العلماء المتقدمين؟
عمرة الحائض
هي تتعلق بالحاجة، الحاجة التي نوت التمتع بالعمرة إلى الحج، ثم لما تمت من مكة جاء الحيض فيمنعها الحيض من أن تطوف بالبيت كما يمنعها من الصلاة، وبذلك ينقلب تمتعها بالعمرة إلى الحج إلى حج مفرد. فإذا ما انتهت هذه الحاجة من إتمام مناسك الحج وذلك بطواف الإفاضة ثم بطواف الوداع تعويضا لما فاتها من العمرة التي كانت قدمتها بين يدي الحج ثم لم تستطع إتمامها، تعويضا لها أما فاتها من العمرة بين يدي الحج حينئذ تؤمر أن تخرج للتنعيم وتحرم من هناك وتدخل مكة وتطوف وتسعى وتأتي للعمرة. هذا هو الثابت في حديث عائشة رضي الله عنها. والأمر هنا كما قال الإمام الشافعي الحديث حجة بنفسه ولا يحتاج إلى زعم لأن نعرف من قال ذلك. وأنا شخصيا لا يحضرني الآن من قال لهذه المسألة حسبنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما هي علامات انقطاع الحيض؟ هل هو انقطاع الدم حتى وإن كان باستمرار ما ينزل من سوائل وإفرازات عند انتظار نزول الحصة البيضاء؟ أم اعتبار مدة الجفاف كافية كعلامة طهر؟ وإذا كان كذلك فكم مدة هذه وهذا الجفاف المنتظر؟ وهل تقضى الصلاة عن تلك المدة؟
لا شيء من ذلك كله سوى أثر الحصة البيضاء أو ما يسمى في بعض البلاد بالطهر، وهو السائل الأبيض المعلوم عند النساء بعد انتهاء الحيض. أما مجرد انقطاع الدم فلا يعتبر ذلك انتهاء مدة الحيض، فلا بد من القصة البيضاء.
ما الدليل على تخليل أصابع الرجلين بأصبع اليد البنصر؟ وهل نخلل أصابع الرجل اليمنى بالأصبع البنصر لليد اليمنى وكذلك اليسرى بالأيسر؟
أما الدليل على تخليل أصابع الرجلين بالخنصر فهو حديث الذي رواه أبو داود في سننه بالسند الصحيح، وقد روى ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل أن الإمام كان الإمام مالك رحمه الله كان لا يرى ذلك حتى وقف على هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولست بالذاكر الآن صحابيه، وإنما هو صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل بين أصابع رجليه بالخنصر. أما هل هو باليمين أو باليسرى فلا أعلم في ذلك، أو على الأقل لا أستحضر في ذلك حديثا. فالأصل في هذا أن يفعل ما يتيسر له من اليمين أو اليسار.
حديث الأسود اليوم؟
ها؟
حديث الأسود؟
إيش من نصف؟
اللي يخلل الأصبع.
لا أستحضر الآن، قد يكون هو أو غيره، إنما هو في سنن داود.
السؤال: أيهما أفضل، الصلاة المكتوبة والنافلة في الحرم أم المكتوبة والنافلة في الفندق في مكة بالنسبة للمرأة؟
في الفندق.
هل تعاد الاستخارة أكثر من مرة حتى ينشرح الصدر أم فقط تكون مرة واحدة؟ وقد ذكرت يا شيخ في السلسلة الصحيحة المجلد الأول قولك قول ابن الزبير: إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري، فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها. السؤال هذا دليل على إعادة الاستخارة أكثر من مرة. فهل يشرح؟
الذي أراه أن الأصل في الاستخارة هو عدم التكرار، وليس المقصود من الاستخارة المشروعة هو اطمئنان القلب أو عدم اطمئنانه، وإنما الأمر كما جاء في الحديث صراحة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي لله ركعتين من غير فريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك، إلى آخر الدعاء. فإذا إذا هم بالأمر فليصلي، هذا هو الواجب عليه. أما أن يراقب نفسه، انشرح صدره، انقبض صدره، هذه أشياء كلها ليس لها أصل في السنة. وعلى ذلك فلا داعي للتكرار إلا في حالة واحدة، وهي أن يشعر الإنسان إذا صلى ركعتين ودعا بذلك الدعاء الوارد عن الرسول عليه السلام، شعر بأنه لن يكون جامعا قلبه ولبه عقله في هذه الصلاة وفي ذاك الدعاء. ففي هذه الحالة يستحب له أن يكرر الاستخارة. بإذن الله لكم سؤال في حديث أو في رواية عن ابن الزبير، فنحن إذا تأملنا فيها من ناحية الفقهية لا يظهر صراحة أنه يعني بالاستخارة هي الصلاة الشرعية، لأن في بعض الأحاديث وإن كانت يعني ضعيفة السند ما إيش أول الحديث: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار وما عال من اختصب. ليس المقصود هنا الاستخارة هي الصلاة، بل مجرد الدعاء، كما جاء أيضا في حديث آخر أن الرسول عليه السلام كان يقول: اللهم خلني واخترني. فهذه استخارة، لكن ليست هي الاستخارة التي ذكرت في الحديث السابق. ولذلك فما نستطيع أن نقول إن ابن الزبير عمل استخارة الشرعية التي تطلب صلاة ركعتين والدعاء بعدها، فهو سيصلي يصلي ركعتين ويدعو بعدها، ثم أيضا يصلي ركعتين ويدعو بعدها، فيكون قد صلى ست ركعات بست تسليمات وبثلاثة أدعية، ما يتبادر أنه يقصد هذا. ولذلك فيبقى الحكم كما جاء في الحديث دون زيادة أو تكرار. هذا هو الجواب.
السؤال الثاني: ما حكم الصلاة على السجادة المزخرفة؟
لا شك في كراهة ذلك، وينبغي على المسلم أن يختار الصلاة في مكان ساذج ليس فيه سجادة فيها زخارف، ولا في القبلة شيء أيضا من مثل تلك الزخارف.
من مقصود بقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقدهن بيده يقصدن التسبيح، وذلك في حديث الذكر الذي يقال دبر كل صلاة كما هو معلوم لديكم، فما هي كيفية العقد مع مراعاة النساء يردن مراعاة أنهن لا يستطيعن الرؤية فيرجون أن يراعى هذا في تفصيل الكيفية؟
أولا عزل الحديث لأبي هريرة في السؤال الخطأ. ثانيا أن العقد فيما علمته ليس له كيفية معينة، لأن الراوي اكتفى بالإخبار أنه عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيمينه، فالأمر فيه سهل إن شاء الله. فكل مصلي سواء كان ذكرا أو أنثى فليعقد بالأسلوب وبالطريقة التي يراها أسهل بالنسبة إليه. أنا مثلا أعقد في كل أصبع ثلاث مفاصل فأعتبرها ثلاثة، وممكن الإنسان أن يعد واحد في أصبع والثانية اثنين وهكذا، فعلى ما يتيسر للذاكر في العد هو الذي يفعله، لأنه ليس لدينا سنة بكيفية معينة في هذا العقد.
كلمة العقد يا شيخ ما كأنها تشبيه الأصبع بالعقدة، عقدة الحبل.
حلو، موجود على الكلمة.
نعم في كل
الصلاة.
ما حكم انصراف المرأة من صلاتها تجاه المصليات كما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيهما الأرجح في الانصراف إلى اليمين يعني اليسار؟
إيش الباب الأولى ما غنيتها؟
ما حكم انصراف المرأة يعني بعد التسليم من صلاتها تجاه المصليات كما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أن تستقبلهن بوجهها؟
إذا كانت إمامة لكنها لم تكن لذلك أشكل عليه الأمر. لا شك أن الحكم كما هو في عموم قوله عليه السلام إنما النساء شقائق الرجال، فإذا صلت المرأة إمامة للنساء فإن شاءت غرفت يمينا أو يسارا، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله.
يقول أيهما الأرجح في الانصراف إلى اليمين أم إلى اليسار؟
على حسب المقصد، ليس هناك شيء مقصود. لو فرضنا مثلا أن الباب على اليمين وهي تريد أن تخرج من هذا الباب فتنصرف عن يمينها، أو الباب على اليسار ثلاث اسكاليات ثلاث الدور إلى آخره، المسألة سمحة وسهلة.
يحدث في بعض حفلات الزواج أن بعض النساء يقمن بإصدار أصوات معينة وهي ما تعرف بالزغاريد، فما حكمها وما حكم سماع الرجال لها؟
يبدو والله أعلم أنه لا مانع من ذلك ما لم يكن هناك محرم.
ما حكم لبس العروس الأبيض في ليلة الزفاف، علما يا شيخ بمعرفتنا لكثير من النساء أنهن لا يرتدين الأبيض الخالص إلا في هذه الليلة؟
لا مانع من ذلك، لأن لكل حالة لبوسها، إلا إذا كان هناك موضوع التشبه للكافرات أو الفاسقات فهذا شيء ثاني، سواء كان لباسا أبيض أو أحمر أو أسود. أما كون خصص العرف لباسا أبيض في حالة الزفاف ولم يقصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل فلا شيء في ذلك.
ماذا يجوز للخاطب أن يرى من مخطوبته فيما هو القدر الذي يراه من مخطوبته، وهل لها أن تتزين بالكحل والحناء كما فعلت طبيعة الأسلامية كما ورد في البخاري؟
ليس له أن يرى باتفاق بينه وبين ولي أمرها أكثر من وجهها وكفيها، وما جاء في بعض الأحاديث مما يدل على أن لمن أوتي في نفسه خطبة امرأة أنه يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، فإنما ذلك دون اتفاق سابق، يعني المسألة تكون عن اختلاس وليس عن اتفاق. أما الكحل في المعينين والخضاب في اليدين فلا شك أن ذلك أمر جيد، وحسبنا دلالة على ذلك حديث إيش هي المرأة تبيعة إسلامية هذه. نعم.
ما حكم رقص النساء أمام النساء؟
كرقص الرجال أمام الرجال.
هذا سؤال طويل قليلا. ما رأيك يا شيخ في كتاب بذل الجهد في تحقيق حديثي السوق والزهد، تحقيق عادل بن عبد الله السعيزان، حيث ضعف هذين الحديثين، وقد ذكر الشيخ الواضعي في مقدمة هذا الكتاب قولا ننقله بالحرف الواحد وابتدأ القول، يقول على أنه قد بلغني أي الشيخ الواضعي أن الشيخ حفظه الله قد استدرك أحاديث حكم لها بالصحة والحسن ثم ترجح له ضعفها، وقد أخبرني بعض الإخوة أنه عازم على نشرها في كتاب مستقل
فإذا إعاد طبع الكثيف نبه عليها فلعل هذين الحديثين من هذه الأحاديث والله أعلم انتهى كلامه. فما رأيك في هذا الكتاب؟ وما رأيك في مقولة الشيخ الوادعي عنكم؟ وما رأيكم في التأليف المبكر؟
هنا ثلاث مسائل. أما ما نقل عني أني عازم على جمع ما رجعت عنه في رسالة فهذه خاطرة لبعض الناس، لا أتعهد بأنني أستطيع أن أقوم بذلك وإن كان هذا شيء جيد. أما أنني تراجعت فهذا شيء صحيح، بل هو أمر واجب عن كثير مما صححته أو ضعفته، لأن الرجوع إلى الحق فضيلة. أما رأيي في هذا الكتيب الذي ضعف حديث الزهد هذا، وإيش الحديث الآخر؟
حديث السوق.
السوق نعم. حديث السوق لا أعتقد إلا أنه لا يزال عندي ثابتا لمجموعة السوقين. حديث الزهد لأول مرة وجدت هذه الرسالة في سفرتي هذه وقرأتها، والجزم برأيي حول هذه الرسالة وبخصوص هذا الحديث، فذلك يتوقف على رجوعي إلى سلسلة صحيحة، لأني أنا قد كتبت حاشية جديدة إما تأكيدا للصحة أو رجوعا عنها، فهذا جوابه في مباحث إن شاء الله.
وما رأيكم في التأليف المبكر؟
لا أنصح بهذا طلبة العلم، وطالما كررت هذا على مسامعهم فقلت منذ عهد قريب في هذا اليوم أيضا أنه أنا عندي كتاب ألفته وهو الذي أعجو إليه كثير من كتبي، وهو الذي أنشر اسمه مختصرا الروض النظير، وهو تمام اسمه الروض النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير. هذا ألفته وسني في حدود 24 و25. حينما أرجع إليه أجد فيه أشياء أتعجب أنا الآن من وقوعي في هذه الأوهام، ولذلك بدأ أتشجع لنشر هذا الكتاب إلا بعد أن أتمكن من إعادة النظر فيه من أوله إلى آخره، وحين أراجع ببعض المناسبات أعلق عليه تصحيحا، لكن هو يحتاج إلى دراسة كاملة من أوله إلى آخره، وهذا مما لا أجد الفرصة للقيام بهذه النظرة. فأنفل بهذا لبعض الشباب المتحمس اليوم إلى التأليف، فأنصح أنا الشباب أن يؤلفوا بأنفسهم وأن لا يفاجئ الناس بباكورة أعمالهم، لأن ذلك سوف لا يكون ناضجا. هذا رأيي في التأليف المبكر.
هل من علامات حسن الخاتمة رؤية المغسل بياض جلد الميت أو يرى أنه يبتسم؟ وكذا بالنسبة لما نسمعه عن المجاهدين في أفغانستان بعد موت أحدهم من شم رائحة المسك.
أما ما ذكر قبل رائحة المسك فلا يوجد شيء يستلزم أن يكون ذلك من البشائر. أما رائحة المسك ككرامة يمكن أن يكون ذلك، لكن القضية تحتاج إلى تروي وتبصر في رواية هذه القصص التي تنقل عن بعض المجاهدين من فوحان رائحة المسك بالنسبة لبعضهم. فقد تناقضت الأقوال في هذه المسألة، فبعضهم أنكرها أشد الإنكار، وبعضهم أقرها مؤكدا لصحتها، ومنهم الشيخ عبد الله عزام رحمه الله أكد ذلك في غير ما حديث له، بل لعلكم اطلعتم على رسالة له في ذلك.
ثم أشيع عنه لما قتل رحمه الله أيضا أنه شم منه رائحة طيبة. فأنا أقول هذا ممكن لأن ربنا عز وجل يكرم بعض عباده بما يشاء. أما هل هذا وقع أو لا فأنا لست شاهدا لست مصدقا ولا مكذبا.
لقد قرأت في كتاب حياة الألباني لمحمد الشيباني أنك قد علقت على كتاب الباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير تأليف أحمد شاهد، ولكننا لم نطلع عليه فيما نعلم، فأين هو؟ ونتعجب يا شيخ كثيرا أنك لم تؤلف في المصطلح كتابا سهل التناول لطلبة العلم، وهذا من حسن الظن بك.
جزاهم الله خيرا على حسن الظن، ولكني أقول بالنسبة للباعث الحديث هي دروس كنت ألقيها على بعض الطلبة في دمشق أفراد قليلين جدا، فكنت أعلق على بعض المواضيع وليست تعليقات متكاملة آخذ بعضها برقاب بعض بحيث أنه يصح أن يطبع الكتاب بتعليقات الألباني كما طبع بتعليقات أو حواشي الشيخ محمد شاكر القاضي المصري. ولذلك النسخة موجودة عندي وأنا أستفيد من بعض هذه التعليقات، وإلا ما أرى أنه يصدر النشر لأنه ينبغي إعادة النظر مجددا وإتمام التعليقات كما ينبغي، وهذا ما لا أجد سبيلا إليه.
هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها كأن تتصدق منه؟ وإذا علمت المرأة مسبقا أن زوجها لا يوافق بالتصرف في مالها وإن كان للصدقة، وكذا إذا تصرفت بحليها الذي استرته من مالها من غير إذنه، فما الحكم؟
الحكم واضح في هذا الأمر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يجوز لامرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها. وقد أثير هذا الموضوع في سفرة هذه في مجلس أحد إخواننا في الرياض، والذي أثاره بعض المشايخ الأفاضل حيث وجه السؤال حول هذا الحديث، فأجبته بأنه حديث صحيح حسن لذاته وصحيح لطرقه، وأن كل ما يظن أنه يخالف هذا الحديث فليس يصح الاعتماد عليه وادعاء أنه مخالف للحديث. وأشرنا إلى حديث حجة النساء للخواتم والأطراف ونحو ذلك كما في الصحيح، فإن هذا يجاب عنه من وجوه كثيرة، منها أنه يمكن أن يكون ذلك التصدق بإذن من الزوج من زوج النساء أزواج النساء، ويمكن أن يكون ذلك بعد أن يستقر هذا الحكم الذي جاء في الحديث الأول. ولذلك ننصح كل امرأة مسلمة ملتزمة للعمل بكتاب السنة ألا تتصرف في مالها بغير إذن زوجها، لأن ذلك يكون مدعاة وسببا لإثارة الخلافات بين الزوجين، وقد يكون عاقبة ذلك سيئة جدا. وإذا كان هناك زوج، وقد قلت هذا الكلام في نفس المجلس، يمكن أن تصور زوجا جبارا عاتيا ظالما لزوجته، فهي تستطيع أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي، وبخاصة أن القضاء الشرعي اليوم من يم النساء وبصورة أخص في هذه المسألة، فكلهم يفتون بأن للمرأة أن تتصرف في مالها بدون إذن غيرها. فإذا رفعت الأمر إلى القضاء وحكم القاضي بأن هذا اعتداء من الزوج على الزوجة ومنع لها أن تتصرف في مالها، إلا إذا كان الزوج يرى أنها مشرفة، وحينئذ القاضي سيمنعها ولو كان يتبنى أن الأصل في هذه المسألة الحل وجواز التصرف، لكن سوف لا يسمح لها أن تصرف تصرفا يوقعها في الإسراف وتبذير المال.
نعم. فإن طبنا قول الله سبحانه وتعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، هذا يعني هي طار الآية أنه المال ملك الزوجة وهي حرة في التصرف فيها.
كأنكم تخرجوه من مدرسة واحدة. ليس البحث أن هذا المال ملك المرأة، هو ملكها، وإذا ماتت ورثتها للورثة، ليس البحث هنا، لكن هذا المملوك لها هل يجوز لها